الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فصلت ومع الآية بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. إذا تنزيل هذا الكتاب من الرحمن الرحيم، الرحمن في ذاته، الرحيم في خلقه. بس قد يسأل أحدكم هذا السؤال، طيب ما بال هذه المصائب؟ لا أستطيع أن أفسر هذه المصائب التي تقع في بقاع العالم إلا على الشكل التالي. حينما صنعت هذه السيارة، إنما صنعت لتسير، ولكن فيها مكابح، والمكابح من شأنها أن توقفها، كأن المكابح تتناقض مع الهدف من صنعها. الجواب أن المكابح ضرورية لسلامتها، وربنا عز وجل حينما يغفل الإنسان، حينما يحيد عن سواء السبيل، حينما تطغيه شهواته، حينما يضل عقله، حينما تغريه الدنيا، حينما تخدعه الدنيا، حينما يركن إلى الملذات الرخيصة، لو أن الله تركه على حاله لمات على الكفر ولاستحق جهنم إلى أبد الآبدين. فرحمة الله به أن توقظه من غفلته، من سباته، من انحرافه. هذا الإيقاظ يتم عن طريق المصائب، فإما أن تأتي إلى الله عز وجل مشتاقا، وإما أن الله سبحانه وتعالى بأساليب عديدة يجلبك إليه بطريقة أو بأخرى. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. فإما أن تأتيه طائعا، وإن لم تأته طائعا ربما جئته مكرها بسلاسل الامتحان التي تحمده عليها يوم القيامة. يعني كلمة رحمن رحيم، يعني خلقت ليرحمك. وفي آية تؤكد هذا المعنى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليعطيهم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام دقيق واضح. وكنت أقول أيها الإخوة دائما أن الإنسان إذا أفرط في حب ذاته عليه أن يطيع الله، إذا أفرط في حب ذاته، لأنك لن تنجو من عذاب الله إلا بطاعته، لن تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالاستقامة على أمره، لن تنجو من المفاجآت غير المتوقعة إلا أن تكون معه. إن كنت معه كان معك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام فجأة الأمور تدهورت، تفجرت. يفقد الإنسان عمله أحيانا، يصاب بجسده أحيانا، يصاب ببيته أحيانا، فيستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من فجأة نقمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه. فحتى ننجو من عذاب الله لا بد من طاعته، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم لا ملجأ منك إلا إليك. والصلح بلمحة، والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، والعودة إلى الله عز وجل مسعدة جدا. يعني لا يعرف طعم التوبة إلى الله إلا من تاب إليه، لا يعرف طعم الإقبال عليه إلا من أقبل عليه، لا يعرف طعم السكينة إلا من خضع لأمره، إلا من اصطلح معه، إلا من ملأ قلبه حبا له. كلمة الرحيم أفعاله كلها رحيمة، بدءا من الظواهر المادية، يعني هذا الهواء الذي نتنفسه متوازن، أنت تطرح غاز الفحم، النبات يأخذ غاز الفحم ويطرح لك الأكسجين، فهذا الهواء المتوازن هذه من نعم الله العظمى، ولو الإنسان قل الأكسجين لضاق نفسه. أيام بالطائرات يقول لك أنه في كمامة، إذا ضاق تنفسك استعمل هذه الكمامة، معناها أن تشعر بالراحة في أثناء التنفس هذه من نعم الله العظمى. أن تجد أمامك الماء العذب الزلال هذه نعمة ثانية، أن تجد طعامك وشرابك، أن تأوي إلى بيتك، أن تلتقي بأهلك، أن تجد أولادك بينك يمرحون، هذه كلها نعم أساسها العطاء. والمؤمن نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة، يعني إن صح التعبير خطه البياني صاعد صعودا مستمرا ثابتا، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط، في صعود مستمر، يعني نعيم الدنيا متصل بنعيم الآخرة، هذا إذا استقام على أمر الله. ولقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن الرحمن رحيم في ذاته، لكن فعله مؤداه الرحمة، لكن قد يكون في ظاهره قسوة. الطبيب الأب إن رأى في صحة ابنه خللا ألا يمنعه من بعض الطعام؟ إن استوجب عملية جراحية وكان جراحا ألا يمسك المبضع بيده ويفتح بطنه؟ لذلك لا يمكن أن تفسر الأفعال التي يفعلها الله عز وجل إلا بهذا الاسم الرحمن الرحيم، رحمن في ذاته، رحيم بخلقه، لكن هذه الرحمة تقتضي أحيانا التضييق والشدة. أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أحيانا سر نجاحك ضيق أصابك، سر توبتك إلى الله شدة تبعتك، يعني بيقولوا ما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله، ما من محنة إلا بعدها منحة من الله عز وجل. فالشر المطلق لا وجود له في الكون، الشر المطلق يعني الشر المطلوب لذاته لا وجود له في الكون إطلاقا، لكن كل الشر الذي يبدو لنا إنه شر هادف هدفه إصلاح النفس وحملها على طاعة الله عز وجل. إذن هذا الكتاب إذا قرأناه رحمنا الله به، إذا قرأناه وتدبرنا آياته الله سبحانه وتعالى يسعدنا به. ما من قوم يجلسون مجلسا يتدارسون كتاب الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مبادئ بتلاقي المسلم هذه نعم لا يعرفها لأنها متوافرة لا يعرفها، يعني حركته وفق منهج، هذا حرام هذا حلال، هذا بيجوز هذا ما بيجوز. فقراءة القرآن أمر الله له بغض البصر، هذا يجعله عفيفا، هذا يمنعه من منزلقات خطيرة. أمر الله له بعدم أكل أموال الناس بالباطل، ليست هذه الأوامر قيدا تقيد حرية الإنسان، بل هي ضمان لسلامته. وفي رأيي دقيق جدا أنه إذا كان 1,000,000,000 مسلم، إذا الله عز وجل أمرك بألا تأكل أموال الناس بالباطل، أمرك أنت واحد، لكنه أمر 1,000,000,000 مسلم ألا يأكلوا مالك بالباطل، فهذا الأمر لصالحك. إذا أمرك أن تغض البصر عن امرأة لا تحل لك، أمر كل المؤمنين أن يغضوا بصرهم عن زوجتك. يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن، وحينما يستوعب أوامره ونواهيه، وحينما ينطلق إلى تطبيقه، يشعر بعز الطاعة، يشعر بسعادة ما بعدها سعادة، حياته نظيفة بالمعنى الدقيق، ما في عنده باطن وظاهر، باطنه كظاهره، ظاهره كباطنه، واضح وضوح الشمس. هذا من نعم الله في القرآن. لذلك وشيء آخر، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يمكن ما من مرحلة صعبة في الحياة كمرحلة أرذل العمر، قال تعالى: ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه المرحلة صعبة جدا، الإنسان إذا تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني قارئ القرآن مضمون له ألا يخرف أبدا، وأن يعيش مستمتعا بعقله طوال حياته إلى أن ينتهي أجله. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تنزيل من الرحمن الرحيم. لا تبقي في النفس مرضا، لا تبقي في النفس يأسا، لا تبقي في النفس ضيقا، من الرحمن الرحيم. يعني ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، هذا قول الإمام الغزالي. يعني كل شيء وقع مدام رحمن رحيم والفعل بيده، ما في غيره، إذا في غيره قول هذا مو فعله، بس مدام الأفعال كلها له، كل شيء وقع إذن أراده، أو أن كل شيء أراده الله وقع، ما دام وقع أراده الله. معنى الإرادة هنا أنه سمح بوقوعه، ما دام وقع أراده الله. طيب إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، معنى الحكمة أن هذا الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في حكمة الله، أن هذا الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الإنسان أحيانا يفعل شيئا ليس حكيما، لكن ضغطت ما قدرت، أو أغري، إما بدافع الإغراء أو بدافع الضغط يرتكب عملا غير حكيم، يفعل عملا غير حكيم، أو بدافع الجهل، إما أنه يجهل أو ضغط عليه أو أغري بشيء فكان فعله غير حكيم. الأشياء الثلاثة الله جل جلاله منزه عنها، إذن أفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق، المطلقة والنسبي. معنى المطلق يعني الخير المطلق ينتهي إلى الخير، يعني قد يضيق الأب على ابنه بعد حين صار شخصية لامعة في المجتمع، فهذا النجاح الذي حققه الابن ما كان له أن يكون لولا ضغط أبيه عليه. في أثناء الضغط، الضغط مزعج، وقد لا يبدو للابن أن هذا الضغط لصالحه، لكن بعد أن يصل به هذا الضغط إلى مكانة رفيعة في المجتمع يحمد أباه على ذلك. لذلك في آية قرآنية دقيقة جدا يقول الله عز وجل يصف أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نحن في الجنة ننعم بها لولا أننا كنا في الأرض، وقد عرفنا الله في الأرض واستقمنا على أمره في الأرض وفعلنا الخيرات في الأرض ما وصلنا إلى الجنة. فلذلك الإنسان حينما يصل إلى الدار الآخرة يلخص معاملة الله له في الدنيا كلها بكلمة واحدة هي الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والإنسان كنت أقول لبعض إخواننا الكرام وهو في محنة في مصيبة، أقول له والله الذي لا إله إلا هو لو كشف لك الغطاء يوم القيامة عن حكمة هذه المصيبة لذبت كما تذوب الشمعة حبا بالله عز وجل. وهذا والله إيماني، ما من شيء يقع مكروه لو كشف الله لك الحكمة لذابت نفسك حبا لله عز وجل. فكلما الإنسان ارتقى إيمانه يشكر الله عز وجل على كل شيء، تلاقي مستسلم راضي. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين. يعني أيام الإنسان بفلس بيحترق محله كله، إذا محله احترق وفلس وحمله هذا على الصلاة موفي معه. أيام الإنسان يصاب بمصيبة كبيرة جدا. أنا أعرف رجل شارد على الله شرود البعير، بعيد عن الدين، مستهتر، كثير السخرية بالأفكار الدينية. فوجئت أنه يلتزم التزام تام في بعض المساجد، التزام تام. فلما استوضحت الحقيقة منه قال لي: لي ابنة هي أغلى علي من نفسي، أصيبت بمرض عضال، وبذلت من أجلها كل شيء حتى بعت بيتي. وخطر لي مرة لعلني إذا تبت إلى الله أنا وزوجتي لعل الله يشفيها من هذا المرض العضال. ومن هنا انطلق، تاب إلى الله وبدأ يصلي وحجب امرأته، وسبحان الله ربنا عز وجل استجاب له وأزاح عن ابنته الحبيبة إلى قلبه هذا المرض العضال. فبعد أن امتد به العمر والتزم المساجد وأقبل على الله وصار من أهل الإيمان، التقيت به مرة قلت له: ألا تذكر حينما جاءت هذه المصيبة وقتها كانت مؤلمة جدا، انظر إلى أثر هذه المصيبة، ردتك إلى الله أنت وزوجتك. هكذا يفعل الله عز وجل، هكذا أفعال الله، يسوق الشدة كي يشدك إليه، يسوق المحنة كي يمنحك الهدى. فالإنسان المؤمن مستسلم، هو عليه أن يطيع الله عز وجل، لكن أي شيء يأتيه، لأنه رحمن رحيم الله عز وجل، تنزيل من الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فهو من عند الرحمن الرحيم. هذا في أشخاص يتوهمون أن الدين قيود، لا يا أخي، الدين حدود ما له قيود، حدود لسلامتك. يعني ممكن إنسان أن يرى في حقل لوحة مكتوب عليها انتبه احذر حقل ألغام، ممكن إنسان أن يعد هذه اللوحة تقييدا لحريته، لكنه يشكر من أعماق قلبه من وضعها في هذا المكان، إنها ضمان لسلامته. حينما يضعون على التوتر العالي الكهربائي خطر الموت بيرسموا جمجمة وعظمتين، يعني هذا قيد لحريتك لما ضمان لسلامتك. هكذا حينما تفهم الدين أنه أوامر ونواهي تضمن لك سعادتك في الدنيا والآخرة، هذا الفهم هو الصحيح. أما إذا فهمت الدين أنه ثقيل وأنه كله قيود. يا أخي الإنسان بالدين بتقيد أريح من دون دين، حرية حركة معه. هو ماذا قال الله عز وجل؟ قال أولئك على هدى من ربهم. كلمة على تفيد الاستعلاء، يعني وأنت مقيد بكل أوامر الدين، الدين يرفعك إلى أعلى عليين. والكفار قال في ضلال بعيد، في تفيد الدخول شيء بشيء. وأنت فيما يبدو لك وللناس حر الحركة، في النهاية مقيد بالذنوب والآثام التي ارتكبتها. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين طلقاء. فالذي يبدو لك أنه قيد هو سبب حريتك، والذي يبدو لك أنه يعطيك الحرية هو سبب القيود التي تفرض عليك. هذه من عظمة الدين. فكلمة الرحمن الرحيم تعني أن الله خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليهدينا. لكن إذا كان صافي تلكؤ تأتي الشدائد. يعني مرة أنا الكلمة بقولها دائما، قال لي أخ كريم، قال لي يعني هالدروس ما مضمونها؟ قلت له كلمتين، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض، نقي واحدة منه. إما أن تأتيه مسرعا مشتاقا، أو أن الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يحملك على أن تأتي إليه وعلى أن تسرع إليه. فالبطولة أن تأتيه من تلقاء ذاتك. البطولة وأنت صحيح شحيح، وأنت في أوج حياتك ونجاحك وغناك وصحتك وقوتك، أن تأتي إلى بيوت الله، أن تفهم كلام الله، أن تفهم سنة رسول الله، أن تلتزم بالأمر والنهي، حتى يرحمك الله، وحتى يتحقق فيك اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، حتى تشعر برحمة الله. هذه الرحمة قريبة من المحسنين. إن شاء الله في درس قادم نتابع معنى قوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والحمد لله رب العالمين.